الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الحديث. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما.
يكفي. أولا أشوف في تقارب وبدون لبس كمامات ولا شيء، فالرجال حرص الأخوان الحمد لله المسجد واسع، فيكون بينكم تباعد، أخذ بالأسباب، صلى الله يحفظنا وإياكم بحفظه. كنا في الدرس الماضي وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، وذكرنا وجوه الطعن في الإسناد وفي المتن. وفي الإسناد من جهة، والرواة أو في الرواة بالنظر إلى الراوي من جهة أخرى، وكان المجموع مجموع الطعون كم؟ 15، 15 طعنا. فإذا سلم الحديث من الطعن في الإسناد في المتن، سلم من هذه 15 طعنا، يكون حديثا صحيحا. وهناك تعريف ذكره ابن حجر رحمه الله وتبعه من بعده فيه في تعريف الحديث الصحيح، وهو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فهذا التعريف يجمع شروط الصحة: ما اتصل سنده، يعني هذا الشرط الأول اتصال السند، الثاني بنقل العدل، بنقل العدل تام الضبط، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط. فاشترط في الراوي شرطين اثنين: الشرط الأول العدالة، الشرط الأول العدالة، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. هذا معنى العدل. ثم قال: تام الضبط. تام الضبط، وهو الذي يكون خطأ نادر، الذي يكون خطأ وغلط نادر، فليس من شرط الثقة ولو كان إمام الدنيا في الحفظ أنه ما يغلط، لابد من حصول ومن وقوع الخطأ، إنما المقصود أنه تام الضبط يكون خطأه قليل ونادر بالنسبة لمجموع مروياته. وهذا الضبط على نوعين: إما ضبط في الصدر بحيث أنه يحفظ الحديث ويؤديه كما سمعه متى شاء، ويؤديه كما سمعه متى شاء، يستحضر الحديث. والنوع الثاني من أنواع الضبط: ضبط الكتاب، بمعنى إذا تحمل الحديث كتبه في كتابه حافظ على هذا الكتاب من التغيير والتبديل وإدخال فيه ما ليس منه حتى يؤدي منه. هذا ضبط الكتاب، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط. هذان الوصفان إذا اجتمعا ممكن نجمعهما في كلمة واحدة، وهو أو هي الثقة. فإذا قلنا ثقة يعني أنه عدل تام الضبط. إذا قيل في الراوي ثقة فهذا يعني أنه عدل تام الضبط. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ. وسلم من الشذوذ، الشذوذ سيأتينا إن شاء الله في مبحث مستقل، لكن نقول هنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أو بعبارة أخرى رجحها ابن حجر، وهي أن يخالف الراوي المقبول من هو أرجح منه. هذا معنى الشذوذ، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، سلم من العلة. العلة في الاصطلاح سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي. إيش معنى خفي؟ يعني حينما تنظر للإسناد ترى أنه سالم من القوادح، تتوفر فيه شروط الصحة، ظاهره الاتصال، ظاهر رواته العدالة، ظاهر رواته تمام الضبط. إذن حينما تنظر إليه وإذا به في الظاهر حديث سليم من الطعن، لكن حينما تجمع أسانيد هذا الحديث، تجمع طرقه، تنظر في أقوال أهل العلم فيه، وإذا بهم ينصون على وجود سبب يقدح في صحة الحديث، سبب يقدح في صحة الحديث. مثلا ظاهر الحديث الاتصال، ظاهر الحديث الاتصال، تبينت لنا علة الانقطاع، أنه فيه انقطاع، فيها الراوي هذا لم يسمع هذا الحديث من هذا الراوي. إذن إذا صار الحديث منقطع، الإسناد منقطع، إذن هذه علة تقدح في صحة الحديث. ظاهر الحديث أنه مثلا عن سعيد بن المسيب، عن مثلا أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين بعد جمع الطرق أنه هذا الحديث من مثلا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه علة جعلت الحديث بدل ما كان مرفوعا صار موقوفا، بدل ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام صار كلام الصحابي. أو أنه ظاهر الحديث أنه التابعي عن الصحابي عن رسول الله، ثم يتبين لنا أن الصواب أنه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون الحديث مرسل وليس متصل. العلة في المتن وفي السند كلها، قد تكون العلة في السند وقد تكون العلة في المتن. عموما الشذوذ والعلة سيأتي إن شاء الله، إنما فقط المقصود هنا توضيح التعريف. توضيح التعريف، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طبعا لما أقول علة قادحة ماذا تفهم؟ أن في علة غير قادحة، وبالتالي لا تنزل الحديث من درجة الصحة مثلا إلى درجة الضعف، يبقى صحيح ولو كان في هذه العلة، يبقى صحيحا ولو كان في هذه العلة، لأن علة غير قادحة، علة غير قادحة. مثلا لو عندنا حديث متصل السند بنقل العدل تام الضبط وليس فيه شذوذ، ولكن روي من حديث مثلا أبي هريرة، والثاني الثقة آخر رواه من حديث ابن عمر، وتبين لنا غلط الذي قال عن أبي هريرة، غلط فيه، وصواب عن أبي هريرة عن ابن عمر. طيب هل هذه العلة مؤثرة؟ ما هي مؤثرة، سواء عن أبي هريرة أو عن ابن عمر كلاهما صحابي، فحيثما دار على صحابي، وكما قلنا الإسناد من أوله إلى هذا الصحابي الإسناد صحيح ومتصل، إنما غلط أحد الرواة فجعله من حديث أبي هريرة وهو من حديث مثلا ابن عمر. أو تكون العلة مثلا في المتن، تكون العلة في المتن وبالتالي ما تؤثر تأثير بالغ، فمثلا يكون في المتن أن فلانة جاءت إلى رسول الله، ويكون الصواب أن الذي جاء إلى رسول الله فلان وليس فلانة، فهذا وهم من الراوي، لكن هذا الوهم ما يؤثر في الحديث، لا يؤثر في صحته سواء كان فلان أو كانت فلانة. هذه الشروط الخمسة ليكون الحديث صحيحا، ليكون الحديث صحيح. هذه الشروط الخمسة ثلاثة منها وجودية، يعني يشترط أن تكون موجودة، وهي اتصال السند، وأيضا العدالة، وتمام الضبط. تمام الضبط. طيب وشرطان يشترط عدم وجودهما، يشترط عدمهما، وهما السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. يشترط سلامته وخلوه، يشترط سلامته وخلوه من الشذوذ ومن العلة القادحة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة صار الحديث صحيح. عبر المؤلف عن هذا المعنى كله بقوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، لكن كما قلنا أن هذا التعريف ليس هو التعريف المتداول المعروف المشهور، لا قبل المؤلف ولا حتى بعد ولا بعد المؤلف، فهم يعرفون الحديث الصحيح إن بقول بعضهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته، يعني يشترطون شرطين الاتصال وعدالة وتعديل رواته، أو بالتمام الموجود بين أيدينا الذي سمعناه قبل قليل، وهي الشروط الخمسة كما ذكرها ابن الصلاح وغير ابن الصلاح، ونظمها الحافظ العراقي وهو ينظم مقدمة ابن الصلاح بقوله فالأول المتصل الإسنادي، متصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. هذه خمسة شروط نظمها الحافظ وهو ينظم مقدمة ابن الصلاح، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. هل يحتاج كتابة التعريف هذا ولا ما يحتاج؟ واضح إن شاء الله. طيب ثم قال ومنه المتفق عليه، ومنه المتفق عليه، منه الضمير يعود إلى الصحيح، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. إذن من قول المؤلف ومنه المتفق عليه نفهم أنه ليس كل حديث صحيح اتفق عليه الشيخان، ففي أحاديث صحيحة ليست موجودة في الصحيح. كذلك أيضا نفهم أن الحديث الصحيح يتفاوت في الدرجة، فالحديث الصحيحة وإن كان قلنا هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لكن ليست كلها على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، بعضها صح من بعض. فلو جاءنا مثلا عندنا حديث رواة الأول ثقات ورواة الثاني أيضا ثقات، ولكن الإسناد الأول إذا نظرنا في تراجم رجاله، وإذا هذا قيل في أمير المؤمنين في الحديث، الثاني جبل من جبال الدنيا في الحفظ، والثالث إمام أمير المؤمنين في الحديث، والسند الثاني فلان ثقة، فلان ثبت، فلان كذا، فلان كذا إلى آخره. هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هل هم في درجة واحدة في الثقة؟ لا، الأول في الدرجة العليا من الثقة، الإسناد الثاني في الدرجة التي دونها في الثقة. أيهما صح؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أصح، لأنه اجتمع فيه الصفات الدرجة العليا من صفات القبول. الإسناد الأول كل رواة، كل الإسناد صيغة التحمل فيها والرواية فيها حدثني حدثني سمعت حدثني إلى رسوله، والسند الثاني عن 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 ورواته ثقات غير مدلسين. الأصل أنه متصل، لكن أيهم أصح؟ الأول أصح، لأن كلام مطمئن أنه كل راوي سمع الحديث ممن فوقه. الثاني وإن كان غالب على الظن أنه سمع، لكن ليس في درجة الذي صرح بأنه سمع من شيخه. فمن هنا تتفاوت درجات الحديث الصحيح. طيب، عندنا الآن يقول ومنه المتفق عليه. هذا المبحث مبحث عن تفاوت الحديث الصحيح، ممكن نأخذه من خلال عدة عناصر نكتبها على السطور حتى تكون يعني أوضح أكثر إن شاء الله. يعني هنا نقول عنوان تفاوت الحديث الصحيح أو مراتب الحديث الصحيح أو درجات الحديث الصحيح، يعني أي عبارة تؤدي هذا المعنى. فعندنا أولا ما قيل فيه أصح الأسانيد. عندنا أحاديث أو أسانيد رويت بطرق قيل في هذا الطريق بأنه أصح إسناد، بأنه أصح إسناد، والعلماء انتقدوا عبارة أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد إلى رسول الله، قالوا لا ينبغي هذا الإطلاق، لكن يقال أصح الأسانيد إلى الصحابي الفلاني، أصح الأسانيد إلى الصحابي الفلاني. يعني مثلا أصح أسانيد حديث أبي هريرة، أصح أسانيد حديث ابن عمر، أصح أسانيد علي بن أبي طالب، أصح الأسانيد إلى أبي بكر. مثل هذا التقييد لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن أصح الأسانيد هكذا مطلقا أو أنه هذا هو أصح إسناد على الإطلاق، هذا انتقده أهل الحديث. فعندنا أسانيد قيل عن كل إسناد منها أنه أصح إيه؟ أصح الأسانيد مثلا، وذكر منها جملة العراقي وهو ينظم مقدمة ابن الصلاح لما قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك، فقيل مالك هذا طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، فقيل مالك عن نافع عما رواه الناسك مولاه يعني ابن عمر. طيب، بعضهم قال هنا لما يأتينا حديث هذه السلسلة نزيد فيها من جانا إسناد الشافعي عن مالك، الشافعي عن مالك، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أيضا من أصح إلى سند. إذا جاء تلميذ الشافعي أحمد بن حنبل أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة من الذهب. طيب، هذا عندنا واحد من الأسانيد التي يقول فيها إنها صح إلى أسانيد. أيضا عندنا إسناد آخر زين العابدين عن أبي عن علي رضي الله عنه. زين العابدين يعني علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي، يعني زين العابدين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، ويضاف إليه هنا ابن شهاب قبل زين العابدين، لو جانا أيضا ابن شهاب اللي هو الزهري، ابن شهاب عن زين العابدين عن أبيه عن علي رضي الله عنه، فهذا أيضا من أصح إلى ثاني. فهذا إسناد عن عمر، عن ابن عمر، وهذا عن علي. عندنا أيضا محمد بن سيرين أو فابن سيرين عن السلمان بن سيرين عن عبيدة بن عمرو، أو فابن سيرين عن السلمان يعني عبيدة عنه يعني عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. كذلك عندنا إسناد آخر المقيل فيها صح الأسانيد، عندنا الأعمش عن النخعي عن علقمة، معلش على الخط، عن ابن مسعود. يقول أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود. فهذه بعض ما قيل فإنها أصح الأسانيد. فلما يأتينا مثلا حديث بهذا الإسناد الذي قيل فيه صح الأسانيد وعارض حديث صحيح لكن دونه ما بلغ هذه الرتبة، فعند التعارض يقدم أيهما؟ عند التعارض ما قيل فيه أنه صح الأسانيد يقدم على ما كان دونه في الرتبة. هذه فائدة معرفة التفاوت في الحديث الصحيح، معرفة التفاوت في الحديث الصحيح أنه يفيدنا هذا في الترجيح عند التعارض. إذا جينا نجمع بين حديثين نريد نجمع فما تمكننا من الجمع، ما استطعنا نجمع، ثم جينا لموضوع النسخ، ما في دليل على النسخ، لم يتيسر لنا لا الجمع ولا اطلعنا على النسخ، إذا نلجأ إلى الترجيح الدرجة الرتبة الثالثة. هذه تفيدنا في موضوع الترجيح عند التعارض. إذا هذا قلنا إيش واختر، وهذا أضفنا إليه الشافعي ومن وأحمد، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، وقيل زين العابدين عن أبه عن جده وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني يعني عبيد بن عمرو عنه يعني عن علي، أو الأعمش سليمان بن مهران عن ذي الشأن النخعي يعني إبراهيم النخعي عن ابن قيس علقمة علقمة بن قيس عن ابن مسعود. قال ولم من عممه، ولم من إيه؟ ولم من عممهم، يعني لا لم من قال إنه هذا الحديث أو هذا الطريق هو أصح الأسانيد على وجه الإطلاق، لا، إنما يقال مثلا أصح الأسانيد عن من؟ عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه، أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود. هذه نبذة فقط، هناك طبعا أسانيد أخرى ذكرت غير هذا. هذا بالنسبة لتفاوت بالنظر إلى الإسناد وما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. ننتقل إلى تفاوت آخر أو نظرة أخرى، وهي بالنسبة لمن خرج الحديث. عندنا أربع الصحيح المتفق عليه، المتفق عليه يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو الذي قال عنه المؤلف ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. لكن متى يسمى الحديث أو يطلق عليه بأنه متفق عليه؟ متى؟ إذا أخرجه البخاري ومسلم عن صحابي واحد باللفظ أو بالمعنى، باللفظ أو بالمعنى، هذا المتفق عليه، ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد باللفظ أو بالمعنى. ما أدري الأحمر واضح ولا لا؟ هذا هو اصطلاح عامة أهل الحديث، إذا قالوا متفق عليه يريدون هذا، لأنه أخرجه البخاري ومسلم من حديث نفس الصحابة، سواء هذا الحديث روي عند الاثنين بنفس اللفظ أو بالمعنى، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. طيب لماذا قلنا هذا اصطلاح عامة أهل الحديث أو أكثر الحديث؟ معناته أنه في علماء يطلقون على الحديث متفق عليه ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون نفس هذا المعنى. فمنهم من يطلق على الحديث بأنه متفق عليه إذا كان عند البخاري بالنظر إلى المتن، إذا كان هذا المتن سواء باللفظ أو بالمعنى عند البخاري أو عند مسلم فهو متفق عليه بغض النظر عن من؟ ها؟ بغض النظر عن الصحابة. جاءنا الحديث، جاءنا متنه عند البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء متنه عند مسلم من حديث عائشة، تجد بعض العلماء يقول لك إن هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، أو يقول لك أسنده أبو البخاري من حديث أبي هريرة وأسنده مسلم من حديث فلان، فهذا يوجد، وهذا عند الفقهاء موجود بكثرة، وعند بعض أهل الحديث موجود أيضا مثل البغوي رحمه الله في مصابيح السنة. بعضهم أيضا يضيف شرط، يضيف على البخاري ومسلم، مثل المجد أبو البركات صاحب كتاب المنتقى جد ابن تيمية، ففي المنتقى إذا قال متفق عليه ماذا يريد بمتفق عليه؟ البخاري ومسلم ومن؟ وأحمد. أما إذا كان عند البخاري وعند مسلم وليس عند أحمد ما يقول متفق عليه، لكن هذه الاصطلاحات كما قلنا خاصة. أما المصطلح الشائع العام عند علماء الحديث فهذا هو المتفق عليه. طيب لماذا كان الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات الصحيح؟ لأن البخاري ومسلم لهما ميزة على سائر كتب الحديث، فشهد لها بأنها صح الكتب، وأيضا تلقاها العلماء جيلا بعد جيل بماذا؟ تلقوها بالقبر، إلا أحاديث قليلة جدا يعني انتقدت إما عن البخاري أو إما على مسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة الثانية، الدرجة الثانية من درجات الحديث الصحيح، الحديث الذي تفرد به من؟ ما تفرد به البخاري، الحديث الذي تفرد به البخاري، تفرد به البخاري يعني عن من؟ عن مسلم، تفرد به البخاري عن مسلم، فما تفرد به البخاري عن مسلم أصح مما تفرد به مسلم عن البخاري. لماذا؟ لأن درج، لأن صحيح البخاري أعلى رتبة من صحيح مسلم، أعلى رتبة من صحيح مسلم. الثالث، الدرجة الثالثة، ما تفرد به مسلم، ما تفرد به مسلم، فما تفرد به مسلم أقل درجة من فرد به البخاري، من فرد به مسلم أقل درجة من فرد به البخاري. لماذا؟ لأن العلماء رجحوا صحيح البخاري على صحيح مسلم بشكل عام. طيب، في واحد من علماء الحديث قال له أبو علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري توفي سنة 349، يقول لا أعلم تحت أدين السماء أصح كتابا من صحيح مسلم. هذا كلام أبو علي، أبي علي النيسابوري، قالوا، يقول ما أعلم تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم أو صحيح مسلم. يقول ابن حجر رحمه الله إن أبا علي النيسابوري لم يصرح بتفضيل أو ترجيح مسلم على البخاري، ويقول ما أعلم أصح منه، لكن لا يمنع هذا من إيش؟ من أنه يرى التساوي بينهما، تساوي بين البخاري وبين مسلم في الصحيح. فهو يقول ابن حجر أنه ما في عالم صرح بأصحية البخاري مسلم على البخاري، ما في عالم صرح بها، على كلام ابن حجر رحمه الله في المسلم. طيب، بعض علماء المغرب من أهل الحديث رجحوا مسلم على البخاري، نحن نقول هذا يعني نقول ليش؟ طيب لماذا نجزم انه ما تفرد به البخاري اصح، مع ان ابو علي النيسابوري يقول ما في كتاب اصح من مسلم؟ نقول انه وان قال هذه الكلمه، لكن اول شيء جمهور اهل الحديث على تقديم البخاري على مسلم، الشيء الثاني ان ابا علي النيسابوري لم يصرح بارجحيه صحيح مسلم على صحيح البخاري. طيب، بعض علماء الحديث في المغرب فضلوا مسلم على البخاري، قالوا هذا التفضيل أيضا ليس راجع إلى درجة الصحة، ما يتكلمون عن المقارنة بين البخاري وبين مسلم في الأصحية. طيب، أجل المقارنة بينهم في ماذا؟ قالوا في حسن الترتيب، فمسلم يأتي بالحديث ويسوق طرقه وألفاظه في موضع واحد، بينما البخاري يقطع الحديث ويفرقه في هذا الباب أو في هذا الكتاب طريق، ثم في بعد 10 كتب 20 تجد كتاب آخر، إسناد آخر له، لفظ آخر له، وهكذا. فلو جئت تجمع طرق أو تقارن بين الألفاظ والمتون يعسر عليك، لكن في مسلم لا، يسوق الحديث ثم يسوق أسانيده وينص على لفظ هذا ولفظ هذا وبماذا زاد هذا على هذا. فمن هذه الناحية أيضا قالوا البخاري أدخل في الحديث في الصحيح أشياء خارج شرطه، لأنه هو شرط الكتاب الحديث الصحيح المسند. طيب هو ذك من سنة الرسول أيامه، لكن في الصحيح تجد آثار موقوفة، تجد أسانيد معلقة ما هي متصلة، ولا لا تجد فيها أقوال لبعض السلف باب كذا ويذكر عن الزهري، يذكر عن معاذ، يذكر عن كذا، يذكر عن كذا. فأدخل في الصحيح في الكتاب، أدخل فيما ليس على شرطه. قول أما مسلم فجرده في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد توجد فيه معلقات إلا قليلة، ولا تكاد توجد فيه يعني آثار إلا شيء قليل جدا. فإذا الذين فضلوا من علماء المغرب فضلوا صحيح البخاري على صحيح مسلم على البخاري لم يفضلوا من جهة الأصحية، إنما من جهة أخرى تتعلق بالترتيب ونحو ذلك. كيف؟ البخاري هذا استعجلت قليلا. طيب لحظة بس، أيضا إذا جينا لمسألة عن التفصيل في المقارنة بين البخاري وبين مسلم، نجد أنه البخاري يتفوق على مسلم مثلا في موضوع الاتصال، اتصال السند، في موضوع اتصال السند البخاري يشترط ثبوت اللقاء لقاء الراوي لشيخه، لو مرة واحدة يشترط ثبوت اللقاء. طيب مسلم ما يشترط ثبوت اللقاء، يشترط ماذا؟ المعاصرة، ابن هذا التلميذ عاصر هذا الشيخ وأمكن اللقاء بينهما، ولا يكون هذا الراوي معروف بالتدليس. فهذا يعطينا غلبة ظن بأنه التقاه وسمع منه. البخاري رحمه الله يقول لا، أنا أشترط أنه يثبت عندي أن فلان هذا لقي هذا الشيخ. فنجد مثلا روى عنه مثلا 100 حديث بالعنعنة، لكن وجدنا حديثين قال حدثني، قال سمعته، أو يشهد فلان عالم علماء يقول فلانا لقي فلانا وسمع منه مثلا. واضح؟ فأيهم يعطيك طمأنينة أكثر في الاتصال، شرط البخاري ولا شرط مسلم؟ شرط البخاري. أيضا من جهة عدالة الرواة وضبط الرواة، إذا قارنا بين البخاري وبين مسلم نجد أن الرواة الذين انتقدوا على البخاري في عدالتهم مثلا أو في ضبطهم، نجد أنهم أقل عددا من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. أقل عددا من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. وما دام أن الرواة عند البخاري أقل الذين انتقدوا أقل عددا، إذن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. إضافة إلى قلة العدد ماذا نجد؟ أن غالب الذين انتقدوا على البخاري هم من شيوخه الذين قالوا مارس حديثهم وعرف درجات حديثهم، وبالتالي انتقى من حديث شيوخه ما صح عنده. صح هذا الرأي منتقد بشكل عام، لكن هذه الرواية ليس فيها إشكال، وليس هذا كذلك عند مسلم. يعني أنه كثير من ينتقد على مسلم ليسوا من شيوخه. فمن هذه الناحية يكون صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. ثم إذا نظرنا إلى الرجلين، إلى البخاري وإلى مسلم، البخاري شيخ مسلم، ومسلم يقول عن البخاري يا أستاذ الأستاذي، والدارقطني يقول لولا البخاري ما جاء مسلم ولا رح. فهذا تفضيل للإمام البخاري على الإمام مسلم، وكل على خير الحمد لله. هذه الوجوه التي قلنا أنه بسببها رجح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم. يقول الحافظ العراقي يقول وأرفع الصحيح، يعني أرفع درجات الحديث الصحيح مرويهما، يعني ما رواه البخاري ومسلم ما اتفق عليه الشيخان. طيب هل أحاديث الشيخين جمعت في كتاب؟ يعني هل في عالم راح وجمع الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم؟ الجواب نعم، موجودة كتب مطبوعة متداولة في جمعة الحديث المتفق عليه عند البخاري وعند مسلم. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، يعني ثم مروي البخاري الذي فرد به عن مسلم، ثم البخاري فمسلم، يعني فمروي مسلم. بعد الدرجة الثالثة، بعد درجة مسلم، عندنا ما لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، خرجه غيرهم، خرجه غيرهم، لكن على شرط البخاري ومسلم. ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني عندنا حديث لم يخرجه لا البخاري ولا خرجه مسلم، ولكنه إذا نظرنا إلى رجال إسناده وإذا سلسلة هذا السند موجودة عند البخاري وعند مسلم مما اتفق عليه الشيخ، فرواة هذا الحديث احتج بهما البخاري ومسلم. وهنا فيه تنبيه عن الدقيق، يقولون أنه لا بد من النظر، يعني كل راوي موجود عند البخاري وعند مسلم، أيضا أنه يكون هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ عند البخاري وعند مسلم، لأنه بعض الرواة وإن كان ثقة لكنه ضعيف في بعض شيوخه، فهذا الراوي الثقة وهذا الشيخ موجود عند البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم لا يروون عن هذا الراوي حديثه عن هذا الشيخ بعينه، لا يروون هذا الحديث، لا يروون حديث هذا الرجل الثقة عن هذا الشيخ. طيب ليه؟ هذا الراوي صحيح انه ثقة، لكن خصوص مروياته عن هذا الشيخ وش فيها؟ ضعيفة. ما يعني ما ودنا نخوض في هذا كثير، لكن نشير إليه إشارة فقط. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة الخامسة. الدرجة الخامسة، يلا أنتم طلعوا الدرجة الخامسة. ما كان على شرط البخاري، تم، ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم كان على شرط مسلم، ثم الدرجة السابعة ما كان صحيحا على شرط غيرهما، ما كان صحيحا على شرط غيرهما. يعني ابن خزيمة ألف صحيح، صحيح ابن خزيمة. ابن حبان ألف صحيح، صحيح ابن حبان. الحاكم ألف المستدرك، يعني أراد في هذا الحديث أن يخرج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ولا مسلم. فالأحاديث الصحيحة بعد الدرجة السادسة ما كان صحيحا على شرط غيرهما، مثل شرط ابن خزيمة وشرط ابن حبان وشرط الحاكم في المستدرك، لكن طبعا كلها تأتي دون شرط البخاري وشرط مسلم. نكتب ما بعد أربعة. كم الرقم؟ خمسة؟ ما كان صحيحا على شرط البخاري. ستة، ما كان صحيحا على شرط مسلم. السابع، ما كان صحيحا على شرط غيرهما كمثلا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والحاكم في المستدرك. طيب، والحافظ العراقي يقول في الألفية: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي. هذه مراتب أو درجات الحديث الصحيح، هي طبعا تفهم من قوله: ومنه المتفق عليهما هو ما أودع الشيخان في صحيحهما. هذا اللي جرنا لهذا الموضوع، منها ما وصف بأنه صح الأسانيد، ومنها ما كان التفاوت بالنظر إلى من خرج هذا الحديث وعلى شرط من. أظن نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الحديث. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما.
يكفي. أولاً أشوف في تقارب وبدون لبس كمامات ولا شيء، فالرجال حرص الأخوان، الحمد لله المسجد واسع، فيكون بينكم تباعد، أخذ بالأسباب، صلى الله يحفظنا وإياكم بحفظه. كنا في الدرس الماضي وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، وذكرنا وجوه الطعن في الإسناد وفي المتن. وفي الإسناد من جهة، والرواة أو في الرواة بالنظر إلى الراوي من جهة أخرى، وكان المجموع مجموع الطعون كم؟ 15، 15 طعنا. فإذا سلم الحديث من الطعن في الإسناد في المتن، سلم من هذه 15 طعنا، يكون حديثا صحيحا. وهناك تعريف ذكره ابن حجر رحمه الله وتبعه من بعده في تعريف الحديث الصحيح، وهو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فهذا التعريف يجمع شروط الصحة: ما اتصل سنده، يعني هذا الشرط الأول اتصال السند، الثاني بنقل العدل، بنقل العدل تام الضبط، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط. فاشترط في الراوي شرطين اثنين: الشرط الأول العدالة، الشرط الأول العدالة، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وحوارم المروءة. هذا معنى العدل. ثم قال تام الضبط. تام الضبط وهو الذي يكون خطأ نادر، الذي يكون خطأ وغلط نادر، فليس من شرط الثقة ولو كان إمام الدنيا في الحفظ أنه ما يغلط، لابد من حصول ومن وقوع الخطأ، إنما المقصود أنه تام الضبط يكون خطأه قليل ونادر بالنسبة لمجموع مروياته. وهذا الضبط على نوعين، إما ضبط في الصدر بحيث أنه يحفظ الحديث ويؤديه كما سمعه متى شاء، ويؤديه كما سمعه متى شاء، يستحضر الحديث. والنوع الثاني من أنواع الضبط ضبط الكتاب، بمعنى إذا تحمل الحديث كتبه في كتابه حافظ على هذا الكتاب من التغيير والتبديل وإدخال فيه ما ليس منه حتى يؤدي منه، هذا ضبط الكتاب. ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط. هذان الوصفان إذا اجتمعا ممكن نجمعهما في كلمة واحدة وهي الثقة. فإذا قلنا ثقة يعني أنه عدل تام الضبط. إذا قيل في الراوي ثقة فهذا يعني أنه عدل تام الضبط. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ. وسلم من الشذوذ، الشذوذ سيأتينا إن شاء الله في مبحث مستقل، لكن نقول هنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أو بعبارة أخرى رجحها ابن حجر وهي أن يخالف الراوي المقبول من هو أرجح منه. هذا معنى الشذوذ، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، سلم من العلة. العلة في الاصطلاح سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي. إيش معنى خفي؟ يعني حينما تنظر للإسناد ترى أنه سالم من القوادح، تتوفر فيه شروط الصحة، ظاهره الاتصال، ظاهر رواته العدالة، ظاهر رواته تمام الضبط. إذن حينما تنظر إليه وإذا به في الظاهر حديث سليم من الطعن، لكن حينما تجمع أسانيد هذا الحديث، تجمع طرقه، تنظر في أقوال أهل العلم فيه، وإذا بهم ينصون على وجود سبب يقدح في صحة الحديث، سبب يقدح في صحة الحديث. مثلا ظاهر الحديث الاتصال، ظاهر الحديث الاتصال، تبينت لنا علة الانقطاع، أنه فيه انقطاع، فيها الراوي هذا لم يسمع هذا الحديث من هذا الراوي. إذن إذا صار الحديث منقطع، الإسناد منقطع، إذن هذه علة تقدح في صحة الحديث. ظاهر الحديث أنه مثلا عن سعيد بن المسيب عن مثلا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين بعد جمع الطرق أنه هذا الحديث من مثلا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه علة جعلت الحديث بدل ما كان مرفوعا صار موقوفا، بدل ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام صار كلام الصحابي. أو أنه ظاهر الحديث أنه التابعي عن الصحابي عن رسول الله، ثم يتبين لنا أن الصواب أنه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون الحديث مرسل وليس متصلا. العلة في المتن وفي السند كلها، قد تكون العلة في السند وقد تكون العلة في المتن. عموما الشذوذ والعلة سيأتي إن شاء الله، إنما فقط المقصود هنا توضيح التعريف. توضيح التعريف: ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طبعا لما قيل علة قادحة ماذا تفهم؟ أن في علة غير قادحة، وبالتالي لا تنزل الحديث من درجة الصحة مثلا إلى درجة الضعف، يبقى صحيح ولو كان في هذه العلة، يبقى صحيحا ولو كان في هذه العلة، لأن علة غير قادحة، علة غير قادحة. مثلا لو عندنا حديث متصل السند بنقل العدل تام الضبط وليس فيه شذوذ، ولكن روي من حديث مثلا أبي هريرة، والثاني الثقة آخر رواه من حديث ابن عمر، وتبين لنا غلط الذي قال عن أبي هريرة، الذي قال عن أبي هريرة غلط فيه، والصواب عن أبي هريرة عن ابن عمر. طيب هل هذه العلة مؤثرة؟ ما هي مؤثرة، سواء عن أبي هريرة أو عن ابن عمر كلاهما صحابي، فحيثما دار على صحابي، وكما قلنا الإسناد من أوله إلى هذا الصحابي الإسناد صحيح ومتصل، إنما غلط أحد الرواة فجعله من حديث أبي هريرة وهو من حديث مثلا ابن عمر. أو تكون العلة مثلا في المتن، تكون العلة في المتن وبالتالي ما تؤثر تأثير بالغ، فمثلا يكون في المتن أن فلانة جاءت إلى رسول الله، ويكون الصواب أن الذي جاء إلى رسول الله فلان وليس فلانة، فهذا وهم من الراوي، لكن هذا الوهم ما يؤثر في الحديث، لا يؤثر في صحته، سواء كان فلان أو كانت فلانة. هذه الشروط الخمسة ليكون الحديث صحيحا، ليكون الحديث صحيح. هذه الشروط الخمسة ثلاثة منها وجودية، يعني يشترط أن تكون موجودة، وهي اتصال السند، وأيضا العدالة، وتمام الضبط. تمام الضبط. طيب وشرطان يشترط عدم وجودهما، يشترط عدمهما، وهما السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. يشترط سلامته وخلوه، يشترط سلامته وخلوه من الشذوذ ومن العلة القادحة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة صار الحديث صحيح. عبر المؤلف عن هذا المعنى كله بقوله: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. لكن كما قلنا أن هذا التعريف ليس هو التعريف المتداول المعروف المشهور، لا قبل المؤلف ولا حتى بعد ولا بعد المؤلف، فهم يعرفون الحديث الصحيح إن بقول بعضهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته، يعني يشترطون شرطين: الاتصال وعدالة وتعديل رواته، أو بالتمام الموجود بين أيدينا الذي سمعناه قبل قليل، وهي الشروط الخمسة كما ذكرها ابن الصلاح وغير ابن الصلاح، ونظمها الحافظ العراقي وهو ينظم مقدمة ابن الصلاح بقوله: فالأول المتصل الإسنادي، متصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. هذه خمسة شروط نظمها الحافظ وهو ينظم مقدمة ابن الصلاح. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. هل يحتاج كتابة التعريف هذا ولا ما يحتاج؟ واضح إن شاء الله. طيب، ثم قال: ومنه المتفق عليه. ومنه المتفق عليه، منه الضمير يعود إلى
صحيح.
إلى الصحيح. ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. إذن من قول المؤلف ومنه المتفق عليه، نفهم أنه ليس كل حديث صحيح اتفق عليه الشيخان، ففي أحاديث صحيحة ليست موجودة في الصحيح. كذلك أيضا نفهم أن الحديث الصحيح يتفاوت في الدرجة، فالحديث الصحيحة وإن كان قلنا هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لكن ليست كلها على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، بعضها أصح من بعض. فلو جاءنا مثلا عندنا حديث، رواة الأول ثقات ورواة الثاني أيضا ثقات، ولكن الإسناد الأول إذا نظرنا في تراجم رجاله، وإذا هذا قيل في أمير المؤمنين في الحديث، الثاني جبل من جبال الدنيا في الحفظ، والثالث إمام أمير المؤمنين في الحديث، والسند الثاني فلان ثقة فلان ثابت فلان كذا فلان كذا إلى آخره، هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هل هم في درجة واحدة في الثقة؟ لا، الأول في الدرجة العليا من الثقة، الإسناد الثاني في الدرجة التي دونها في الثقة. أيهما أصح، الأول ولا الثاني؟ الأول أصح، لأنه اجتمع فيه الصفات الدرجة العليا من صفات القبول. الإسناد الأول كل رواة كل الإسناد صيغة التحمل فيها والرواية فيها حدثني حدثني سمعت حدثني إلى رسوله، والسند الثاني عن 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 ورواته ثقات غير مدلسي، الأصل أنه متصل، لكن أيهم أصح؟ الأول أصح، لأن كلام مطمئن أنه كل راوي سمع الحديث ممن فوقه، الثاني وإن كان غالب على الظن أنه سمع لكن ليس في درجة الذي صرح بأنه سمع من شيخه. فمن هنا تتفاوت درجات الحديث الصحيح. طيب، عندنا الآن يقول ومنه المتفق عليه. هذا المبحث مبحث عن تفاوت الحديث الصحيح، ممكن نأخذه من خلال عدة عناصر نكتبها على السبورة حتى تكون يعني أوضح أكثر إن شاء الله. يعني هنا نقول عنوان تفاوت الحديث الصحيح أو مراتب الحديث الصحيح أو درجات الحديث الصحيح، يعني أي عبارة تؤدي هذا المعنى. فعندنا أولا ما قيل فيه أصح الأسانيد، عندنا أحاديث أو أسانيد رويت بطرق قيل في هذا الطريق بأنه أصح إسناد، بأنه أصح إسناد، والعلماء انتقدوا عبارة أنه هذا الإسناد هو أصح الأسانيد إلى رسول الله، قالوا لا ينبغي هذا الإطلاق، لكن يقال أصح الأسانيد إلى الصحابي الفلاني، أصح الأسانيد إلى الصحابي الفلاني، يعني مثلا أصح أسانيد حديث أبي هريرة، أصح أسانيد حديث ابن عمر، أصح أسانيد علي بن أبي طالب، أصح الأسانيد إلى أبي بكر، مثل هذا التقييد لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن أصح الأسانيد هكذا مطلقا أو أنه هذا هو أصح إسناد على الإطلاق، هذا انتقده أهل الحديث. فعندنا أسانيد قيل عن كل إسناد منها أنه أصح الأسانيد، مثلا وذكر منها جملة العراقي وهو ينظم مقدمة ابن الصلاح، لما قالوا بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك هذا طريق مالك عن نافع عن ابن عمر فقيل مالك عن نافع عما رواه الناسك مولاه يعني ابن عمر طيب بعضهم قال هنا لما يأتينا حديث هذه السلسلة نزيد فيها من جانا إسناد الشافعي عن مالك الشافعي عن مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أيضا من أصح إلى سند إذا جاء تلميذ الشافعي أحمد بن حنبل أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة من الذهب طيب هذا عندنا واحد من الأسانيد التي يقول فيها إنها صح إلى أسانيد أيضا عندنا إسناد آخر زين العابدين عن أبي عن علي رضي الله عنه زين العابدين يعني علي بن الحسين علي بن الحسين ابن علي يعني زين العابدين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ويضاف إليه هنا ابن شهاب قبل زين العابدين لو جاءنا أيضا ابن شهاب اللي هو الزهري ابن شهاب عن زين العابدين عن أبيه عن علي رضي الله عنه فهذا أيضا من أصح إلى سند فهذا إسناد عن عمر عن ابن عمر وهذا عن علي عندنا أيضا محمد بن سيرين أو فابن سيرين عن السلمان بن سيرين عن عبيدة بن عمر أو فابن سيرين عن السلمان يعني عبيدة عنه يعني عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه كذلك عندنا إسناد آخر المقيل فيها صح الأسانيد عندنا الأعمش عن النخعي عن علقمة معلش على الخط عن ابن مسعود يقول أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود فهذه بعض ما قيل فإنها أصح الأسانيد لما يأتينا مثلا حديث بهذا الإسناد الذي يقول فيها صح الأسانيد وعارضوا حديث صحيح لكن دونه ما بلغ هذه الرتبة فعند التعارض يقدم أيهما عند التعارض ما قيل في أنه صح الأسانيد يقدم على ما كان دونه في الرتبة هذه فائدة معرفة التفاوت في الحديث الصحيح معرفة تفاوت الحديث الصحيح أنه يفيدنا هذا في الترجيح عند التعارض. إذا جينا نجمع بين حديثين نريد نجمع فما تمكننا من الجمع، ما استطعنا نجمع، ثم جينا لموضوع النسخ، ما في دليل على النسخ، لم يتيسر لنا لا الجمع ولا اطلعنا على النسخ، إذا نلجأ إلى الترجيح الدرجة الرتبة الثالثة. هذه تفيدنا في موضوع الترجيح عند التعارض. إذن هذا قلنا إيش واختر، وهذا أضفنا إليه الشافعي ومن وأحمد، واختر حيث عنه يسند، يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، وقيل زين العابدين عن أبه عن جده وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلمان يعني عبيد بن عمر عنه يعني عن علي، أو الأعمش سليمان بن مهران عن ذي الشأن النخعي يعني إبراهيم النخعي عن ابن قيس علقمة علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال ولم من عممه، ولم من إيه؟ ولم من عممهم، يعني لم من قال إنه هذا الحديث أو هذا الطريق هو أصح الأسانيد على وجه الإطلاق، لا، إنما يقال مثلا أصح الأسانيد عن من؟ عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه، أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود. هذه نبذة فقط، هناك طبعا أسانيد أخرى ذكرت غير هذا. هذا بالنسبة للتفاوت بالنظر إلى الإسناد وما قيل فيه أنه صح الأسانيد. ننتقل إلى تفاوت آخر أو نظرة أخرى، وهي بالنسبة لمن خرج الحديث. عندنا أرفع الصحيح المتفق عليه، المتفق عليه يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو الذي قال عنه المؤلف، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. لكن متى يسمى الحديث أو يطلق عليه بأنه متفق عليه؟ متى؟ إذا أخرجه البخاري ومسلم عن صحابي واحد باللفظ أو بالمعنى، باللفظ أو بالمعنى، هذا المتفق عليه، ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد باللفظ أو بالمعنى. ما أدري الأحمر واضح ولا لا؟ هذا هو اصطلاح عامة أهل الحديث، إذا قالوا متفق عليه يريدون هذا، لأنه أخرج البخاري ومسلم من حديث نفس الصحابة، سواء هذا الحديث روي عند الاثنين بنفس اللفظ أو بالمعنى، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. طيب لماذا قلنا هذا اصطلاح عامة أهل الحديث أو أكثر الحديث؟ معناته أنه في علماء يطلقون على الحديث متفق عليه ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون نفس هذا المعنى، فمنهم من يطلق على الحديث بأنه متفق عليه إذا كان عند البخاري بالنظر إلى المتن، إذا كان هذا المتن سواء باللفظ أو بالمعنى عند البخاري أو عند مسلم فهو متفق عليه بغض النظر عن من؟ ها؟ بغض النظر عن الصحابة. جاءنا الحديث، جاءنا متنه عند البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء متنه عند مسلم من حديث عائشة. تجد بعض العلماء يقول لك إن هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، أو يقول لك أسنده أبو البخاري من حديث أبي هريرة وأسنده مسلم من حديث فلان. فهذا يوجد، وهذا عند الفقهاء موجود بكثرة، وعند بعض أهل الحديث موجود أيضا، مثل البغوي رحمه الله في مصابيح السنة. بعضهم أيضا يضيف شرط، يضيف على البخاري ومسلم، مثل المجد أبو البركات صاحب كتاب المنتقى جد ابن تيمية. ففي المنتقى إذا قال متفق عليه، ماذا يريد بمتفق عليه؟ البخاري ومسلم ومن؟ وأحمد. أما إذا كان عند البخاري وعند مسلم وليس عند أحمد، ما يقول متفق عليه. لكن هذه الاصطلاحات كما قلنا خاصة، أما المصطلح الشائع العام عند علماء الحديث فهذا هو المتفق عليه. طيب، لماذا كان الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات الصحيح؟ لأن البخاري ومسلم لهما ميزة على سائر كتب الحديث، فشهد لها بأنها صح الكتب، وأيضا تلقاها العلماء جيلا بعد جيل. بماذا تلقوها؟ بالقبر. إلا أحاديث قليلة جدا يعني انتقدت إما على البخاري أو إما على مسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة الثانية، الدرجة الثانية من درجات الحديث الصحيح، الحديث الذي تفرد به من؟ ما تفرد به البخاري، الحديث الذي تفرد به البخاري، تفرد به البخاري يعني عن من؟ عن مسلم. تفرد به البخاري عن مسلم، فما تفرد به البخاري عن مسلم أصح مما تفرد به مسلم عن البخاري. لماذا؟ لأن صحيح البخاري أعلى رتبة من صحيح مسلم، أعلى رتبة من صحيح مسلم. الثالث، الدرجة الثالثة، ما تفرد به مسلم، ما تفرد به مسلم، فما تفرد به مسلم أقل درجة من فرد به البخاري. من فرد به مسلم أقل درجة من فرد به البخاري. لماذا؟ لأن العلماء رجحوا صحيح البخاري على صحيح مسلم بشكل عام. طيب، في واحد من علماء الحديث قال له أبو علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري توفي سنة 349، يقول لا أعلم تحت أدين السماء أصح كتابا من صحيح مسلم. هذا كلام أبي علي النيسابوري. قالوا، يقول ما أعلم تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم أو صحيح مسلم. يقول ابن حجر رحمه الله إن أبا علي النيسابوري لم يصرح بتفضيل أو ترجيح مسلم على البخاري، ويقول ما أعلم أصح منه، لكن لا يمنع هذا من إيش؟ من أنه يرى التساوي بينهما، تساوي بين البخاري وبين مسلم في الصحيح. فهو يقول ابن حجر أنه ما في عالم صرح بأصحية البخاري مسلم على البخاري، ما في عالم صرح بها على كلام ابن حجر رحمه الله في المسلم. طيب، بعض علماء المغرب من أهل الحديث رجحوا مسلم على البخاري. نحن نقول هذا يعني نقول ليش؟ طيب، لماذا نجزم أنه ما تفرد بالبخاري أصح، مع أن أبا علي النيسابوري يقول ما في كتاب أصح من مسلم؟ نقول أنه وإن قال هذه الكلمة، لكن أول شيء جمهور أهل الحديث على تقديم البخاري على مسلم. الشيء الثاني أن أبا مسلم أن أبا علي النيسابوري لم يصرح بأرجحية صحيح مسلم على صحيح البخاري. طيب، بعض علماء الحديث في المغرب فضلوا مسلم على البخاري، قالوا هذا التفضيل أيضا ليس راجع إلى درجة الصحة، ما يتكلمون عن المقارنة بين البخاري وبين مسلم في الأصحية. طيب، أجل المقارنة بينهم في ماذا؟ قالوا في حسن الترتيب، في حسن الترتيب، فمسلم يأتي بالحديث ويسوق طرقه وألفاظه في موضع واحد، بينما البخاري يقطع الحديث ويفرقه في هذا الباب أو في هذا الكتاب طريق، ثم في بعد 10 كتب 20 تجد كتاب آخر، إسناد آخر له، لفظ آخر له، وهكذا. فلو جئت تجمع الطرق أو تقارن بين الألفاظ والمتون يعسر عليك، لكن في مسلم لا، يسوق الحديث ثم يسوق أسانيده وينص على لفظ هذا ولفظ هذا وبماذا زاد هذا على هذا. فمن هذه الناحية أيضا قالوا البخاري أدخل في الحديث في الصحيح أشياء خارج شرطه، لأنه هو شرط الكتاب الحديث الصحيح المسند. طيب، هو ذك من سنة الرسول أيامه، لكن في الصحيح تجد آثار موقوفة، تجد أسانيد معلقة ما هي متصلة، ولا تجد فيها أقوال لبعض السلف باب كذا ويذكر عن الزهري، يذكر عن معاذ، يذكر عن كذا، يذكر عن كذا. فأدخل في الصحيح في الكتاب أدخل فيما ليس على شرطه. قول أما مسلم فجرده في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد توجد فيه معلقات إلا قليلة، ولا تكاد توجد فيه يعني آثار إلا شيء قليل جدا. فإذا الذين فضلوا من علماء المغرب فضلوا صحيح البخاري على صحيح مسلم على البخاري لم يفضلوا من جهته من جهة الأصحية، إنما من جهة أخرى تتعلق بالترتيب ونحو ذلك. كيف؟ البخاري هذا استعجلت قليلا. طيب، لحظة بس. أيضا إذا جينا لمسألة يعني التفصيل في المقارنة بين البخاري وبين مسلم، نجد أنه البخاري يتفوق على مسلم مثلا في موضوع الاتصال، اتصال السند، في موضوع اتصال السند البخاري يشترط ثبوت اللقاء، لقاء الراوي لشيخه، لو مرة واحدة يشترط ثبوت اللقاء. طيب، مسلم ما يشترط ثبوت اللقاء، يشترط ماذا؟ المعاصرة، ابن هذا التلميذ عاصر هذا الشيخ وأمكن اللقاء بينهما، ولا يكون هذا الراوي معروف بالتدليس، فهذا يعطينا غلبة ظن بأنه التقاه وسمع منه. البخاري رحمه الله يقول لا، أنا أشترط أنه يثبت عندي أن فلان هذا لقي هذا الشيخ. فنجد مثلا روى عنه مثلا 100 حديث بالعنعنة، لكن وجدنا حديثين قال حدثني، قال سمعته، أو يشهد فلان عالم علماء يقول فلانا لقي فلانا وسمع منه مثلا. واضح؟ فأيهم يعطيك طمانينة أكثر في الاتصال، شرط البخاري ولا شرط مسلم؟ شرط البخاري، شرط البخاري. أيضا من جهة عدالة الرواة وضبط الرواة، إذا قارنا بين البخاري وبين مسلم نجد أن الرواه الذين انتقدوا على البخاري، في عدالتهم مثلا أو في ضبطهم، نجد أنهم أقل عددا من الرواه الذين انتقدوا على مسلم. أقل عددا أقل عددا من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. وما دام أن الرواة عند البخاري أقل الذين انتقدوا أقل عددا، إذن البخاري أرجح من صحيح مسلم. إضافة إلى قلة العدد، ماذا نجد؟ أن غالب الذين انتقدوا على البخاري هم من شيوخه، الذين قالوا مارس حديثهم وعرف حديثهم وعرف درجات حديثهم، وبالتالي انتقى من حديث شيوخه ما صح عندهم. صح هذا الرأي المنتقد بشكل عام، لكن هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية ليس فيها إشكال، وليس هذا كذلك عند مسلم. يعني أنه كثير من ينتقد على مسلم ليسوا منه، ليسوا من شيوخ. فمن هذه الناحية يكون صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. ثم إذا نظرنا إلى الرجلين، إلى البخاري وإلى مسلم، البخاري شيخ مسلم، ومسلم يقول عن البخاري يا أستاذ الأستاذ، والدارقطني يقول لولا البخاري ما جاء مسلم ولا رحم. فهذا تفضيل للإمام البخاري على الإمام مسلم، وكل على خير الحمد لله. فهذه الوجوه التي قلنا أنه بسببها رجح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم. يقول الحافظ العراقي، يقول وأرفع الصحيح، يعني أرفع درجات الحديث الصحيح، مرويهما، يعني ما رواه البخاري ومسلم ما اتفق عليه الشيخان. طيب هل أحاديث الشيخين جمعت في كتاب؟ يعني هل في عالم راح وجمع الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم؟ الجواب نعم، موجودة كتب مطبوعة متداولة في جمعة الحديث المتفق عليه عند البخاري وعند مسلم. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، يعني ثم مروي البخاري الذي فرد به عن مسلم، ثم البخاري فمسلم، يعني فمروي مسلم. بعد الدرجة الثالثة، بعد درجة مسلم، عندنا ما لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، خرجه غيرهم، لكن على شرط البخاري ومسلم. ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني عندنا حديث لم يخرجه لا البخاري ولا خرجه مسلم، ولكنه إذا نظرنا إلى رجال إسناده وإذا سلسلة هذا السند موجودة عند البخاري وعند مسلم مما اتفق عليه الشيخ. فرواة هذا الحديث احتج بهما البخاري ومسلم. وهنا فيه تنبيه يعني دقيق، يقولون أنه لا بد من النظر، يعني كل راوي موجود عند البخاري وعند مسلم، أيضا أنه يكون هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ عند البخاري وعند مسلم، لأنه بعض الرواه وإن كان ثقة لكنه ضعيف في بعض شيوخه، فهذا الراوي الثقة وهذا الشيخ موجود عند البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم لا يروون عن هذا الراوي حديثه عن هذا الشيخ بعينه، لا يروون حديث هذا الرجل الثقة عن هذا الشيخ. طيب ليه؟ هذا الراوي صحيح انه ثقة، لكن خصوص مروياته عن هذا الشيخ وش فيها؟ ضعيفة. ما يعني ما ودنا نخوض في هذا كثير، لكن نشير إليه إشارة فقط. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة الخامسة. الدرجة الخامسة، يلا أنتم طلعوا الدرجة الخامسة. ما كان على شرط البخاري، تمام، ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم كان على شرط مسلم، ثم الدرجة السابعة ما كان صحيحا على شرط غيرهما، ما كان صحيحا على شرط غيرهما. يعني ابن خزيمة ألف صحيح، صحيح ابن خزيمة. ابن حبان ألف صحيح، صحيح ابن حبان. الحاكم ألف المستدرك، يعني أراد في هذا الحديث أن يخرج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ولا مسلم. فالأحاديث الصحيحة بعد الدرجة السادسة ما كان صحيحا على شرط غيرهما، مثل شرط ابن خزيمة وشرط ابن حبان وشرط الحاكم في المستدرك، لكن طبعا كلها تأتي دون شرط البخاري وشرط مسلم. نكتب ما بعد أربعة. كم الرقم؟ خمسة. ما كان صحيحا على شرط البخاري. ستة. ما كان صحيحا على شرط مسلم. السابع. ما كان صحيحا على شرط غيرهما. كمثلا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والحاكم في المستدرك. طيب، والحافظ العراقي يقول في الألفية: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم من ثم شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. هذه مراتب أو درجات الحديث الصحيح، هي طبعا تفهم من قوله ومنه المتفق عليهما هو ما أودع الشيخان في صحيحهما، هذا اللي جرنا لهذا الموضوع. منها ما وصل بأنه صح الأسانيد، ومنها ما كان التفاوت فيه بالنظر إلى من خرج هذا الحديث وعلى شرط من. أظن نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.